نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، قال المصنف قوله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. عن نجدة بن نفيع قال: سألت ابن عباس عن هذه الآية فقال: استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا من أحياء العرب فتثاقلوا عنه، فأنزل الله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، فأمسك عنهم المطر فكان عذابهم. قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. قال الواحدي: نزلت في الذين اعتذروا بالضيعة والشغل وانتشار الأمر، فأبى الله تعالى أن يعذرهم دون أن ينفروا على ما كان منهم. عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس قال: قرأ أبو طلحة: انفروا خفافا وثقالا، فقال: ما أسمع الله عذر أحدا، فخرج مجاهدا إلى الشام حتى مات. وقال السدي: جاء المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عظيما سمينا، فشكى إليه وسأله أن يأذن له، فنزلت فيه: انفروا خفافا وثقالا. فلما نزلت هذه الآية اشتد شأنها على الناس، فنسخها الله تعالى وأنزل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى الآية. ثم أنزل في المتخلفين عن غزوة تبوك من المنافقين قوله تعالى: لو كان عرضا قريبا الآية، وقوله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج ضرب عسكره على ثنية الوداع، وضرب عبد الله بن أبي ابن أبي عسكره على ذي حدة أسفل من ثنية الوداع، ولم يكن بأقل العسكرين. فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عنه عبد الله بن أبي بمن تخلف من المنافقين وأهل الريب، فأنزل الله تعالى يعزي نبيه: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا الآية. وعن حضرمي أنه ذكر له أن أناسا كانوا عسى أن يكون أحدهم عليلا أو كبيرا فيقول: إني آثم، فأنزل الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا. قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عن عمرو بن ميمون الأودي قال: اثنتان فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمر فيها بشيء: إذنه للمنافقين وأخذه الفداء من الأسارى، فأنزل الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. قوله تعالى: ومنهم من يقول: ائذن لي ولا تفتني. عن ابن عباس قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى غزوة تبوك، فقال للجد بن قيس: يا جد ابن قيس، ما تقول في مجاهدة بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، إني مرء صاحب نساء، ومتى أرى نساء بني الأصفر أفتتن، فأذن لي ولا تفتني. فأنزل الله تعالى: ومنهم من يقول: ائذن لي ولا تفتني الآية. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغزوا تغنموا بنات بني الأصفر، فقال ناس من المنافقين: إنه لا يفتنكم بالنساء. فأنزل الله تعالى: ومنهم من يقول: ائذن لي ولا تفتني. قوله تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم. عن جابر بن عبد الله قال: جعل المنافقون الذين تخلفوا بالمدينة يخبرون عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار السوء، يقولون: إن محمدا وأصحابه قد جهدوا في سفرهم وهلكوا، فبلغهم تكذيب حديثهم وعافية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فساءهم ذلك. فأنزل الله وأصحابه تعالى وعافية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فساءهم ذلك فأنزل الله تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم الآية. قوله تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. عن ابن عباس قال الجد بن قيس: إني إذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتتن، ولكن أعينك بمالي. قال: ففيه نزلت: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. قال لقومه: أعينك بمال. قوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات. عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي، فقال: اعدل يا رسول الله. فقال: ويلك. من يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقك. قال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر في كذبه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في نصره فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم آيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة أو قال مثل البضعة تدردر يخرجون على حين فرقة من الناس قال أبو سعيد أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم قال فنزلت فيه ومنهم من يلمزك في الصدقات وقال الكلبي نزلت في المؤلفة قلوبهم وهم المنافقون قال رجل يقال له أبو الخواصر للنبي صلى الله عليه وسلم لم تقسم بالسوية فأنزل الله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات قوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قال الواحدي نزلت في جماعة من المنافقين كانوا يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون ما لا ينبغي قال بعضهم لا تفعلوا فإنا نخاف أن يبلغه ما تقولون فيقع بنا فقال الجلاس بن سويد نقول ما شئنا ثم نأتيه فيصدقنا بما نقول فإنما محمد أذن سامع فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال محمد بن إسحاق بن يسار وغيره نزلت في رجل من المنافقين وقال محمد بن إسحاق بن يسار وغيره نزلت في رجل من المنافقين يقال له نبتل بن الحارث وكان رجلا أدلم أحمر العينين أسفع الخدين مشوه الخلقة وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث وكان ينم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنافقين فقيل له لا تفعل فقال إنما محمد أذن من حدثه شيئا صدقه نقول ما شئنا ثم نأتيه فنحلف له فيصدقنا فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال السدي اجتمع ناس من المنافقين فيهم جلاس بن سويد بن الصامت ووديعة بن ثابت فأرادوا أن يقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم غلام من الأنصار يدعى عامر بن قيس فحقروه فتكلموا وقالوا والله لئن كان ما يقوله محمد حقا لنحن أشر من الحمير فغضب الغلام فقال والله إنما يقول محمد حق وإنكم لشر من الحمير ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فدعاهم فسألهم فحلفوا أن عامرا كاذب وحلف عامر أنهم كذبا وقال اللهم لا تفرق بيننا حتى تبين صدق الصادق من كذب الكاذب فنزلت فيهم ومنهم الذين يؤذون النبي ونزل قوله يحلفون بالله لكم ليرضوكم وعن ابن عباس قال كان نبتل بن الحارث يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجلس إليه فيسمع منه وينقل حديثه إلى المنافقين فأنزل الله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة قال السدي قال بعض المنافقين والله لوددت أني قدمت فجلدت 100 جلدة ولا ينزل فينا شيء يفضحنا أنزل الله هذه الآية وقال مجاهد كانوا يقولون القول بينهم ثم يقولون عسى الله ألا يفشي علينا سرنا قوله تعالى
يعلمون أنهم اطلع عليهم سامع لكلامهم والله المستعان
قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قال قتادة بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وبين يديه ناس من المنافقين إذ قالوا أيرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونها هيهات له ذلك فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم اجلسوا على الركب فأتاهم فقال قلتم كذا وكذا فقالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال زيد بن أسلم ومحمد بن كعب قال رجل من المنافقين في غزوة تبوك ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال عوف بن مالك كذب ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف ليخبره فوجد القرآن قد سبق فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث بحديث الركب نقطع به عنا الطريق. وعن ابن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ولا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء منهم. فقال له رجل: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال ابن عمر: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكبه وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وعن إسماعيل بن داود المهرجاني عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: رأيت عبد الله بن أبي يمر قدام النبي صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكبه وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وعن كعب بن مالك قال: قال مخشي بن حمير: لوددت أني أقاض على أن يضرب كل رجل منكم 100 على أن ننجو من أن ينزل فينا قرآن. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا يعتذرون، فأنزل الله تعالى: لا تعتذروا الآية. فكان الذي عفى الله عنه مخشي بن حمير، فتسمى عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمقتله، فقتل يوم اليمامة لا يعلم مقتله ولا من قتله. قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. قال الضحاك: خرج المنافقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وكانوا إذا خلا بعضهم ببعض سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وطعنوا في الدين. فنقل ما قالوا حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل النفاق، ما هذا الذي بلغني عنكم؟ فحلفوا ما قالوا شيئا من ذلك. فأنزل الله تعالى هذه الآية إكذابا لهم. وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلين اقتتلا، رجل من جهينة ورجل من غفار، فظهر الغفاري على الجهيني فنادى عبد الله بن أبي على الجهيني فنادى عبد الله بن أبي: يا بني الأوس، انصروا أخاكم، فوالله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك. فوالله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسمع بها رجل من المسلمين، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأرسل إليه فجعل يحلف بالله ما قال، وأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال الضحاك: هم أن يدفعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، وكانوا قوما قد أجمعوا على يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم معه، فجعلوا يلتبسون غرته حتى أخذ في عقبه، فتقدم بعضهم وتأخر
في عقبة
حتى أخذ في عقبة
يعني مرتفع من الأرض. نعم، أخذ يعني جد فيها وبدأ فيها وشرع فيها. نعم،
حتى أخذ في عقبة، فتقدم بعضهم وتأخر بعضهم، وذلك كان ليلا. قالوا: إذا أخذ في العقبة دفعناه عن راحلته في الوادي. وكان قائده في تلك الليلة عمار بن ياسر. وسائقه حذيفة. فسمع حذيفة وقع أخفى في الإبل، فالتفت فإذا هو بقوم
ملتهب.
فسمع حذيفة وقع أخفى في الإبل، فالتفت فإذا هو بقوم متلثمين، فقال: إليكم يا أعداء الله. فأمسكوا، ومضى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل منزله الذي أراد. فأنزل الله تعالى قوله: وهموا بما لم ينالوا،
يعني أرادوا أن يدفعوه في العقبة حتى يسقط عليه الصلاة والسلام، يضعوا نقطتين عليه حتى أخذ في عقبة. أعطوني قلم أعدل هذا. فسمع حذيفة أخذ في عقبة.
وعن ابن عباس قال: كان الجلاس بن سويد بن الصامت ممن تخلف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وقال لئن كان هذا الرجل صادقا لنحن شر من الحمير. فرفع عمير بن سعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف بالله ما قلت. فأنزل الله تعالى يحلفون بالله ما قالوا الآية، فزعموا أنه تاب وحسنت توبته. وعن أنس بن مالك قال سمع زيد بن أرقم رجلا من المنافقين يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب إن كان هذا صادقا لنحن شر من الحمير. فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجحد القائل
فجحد القائل
فأنزل الله تعالى يحلفون بالله ما قالوا الآية. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل شجرة فقال إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان. فطلع رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على ما تشتمني وأنت وأصحابك. فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهم. فأنزل الله تعالى يحلفون بالله ما قالوا الآية. وعن ابن عباس قال هم رجل يقال له الأسود بقتل النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت وهموا بما لم ينالوا. وعن عكرمة أن مولى بني عدي بن كعب قتل رجلا من الأنصار فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية 12,000 وفيه نزلت وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. ثم قال مرة أخرى أما ترضى أن تكون مثل نبي الله؟ فوالذي نفسي بيده لو شئت أن تسيل معي الجبال فضة وذهبا لسالت. فقال والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله أن يرزقني مالا لأوتين كل ذي حق حقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق ثعلبة مالا. فاتخذ غنما فنمت كما ينمو الدود. فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها فنزل واديا من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهما. ثم نمت وكثرت حتى ترك الصلاة إلى الجمعة وهي تنمو كما ينمو الدود حتى ترك الجمعة. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل ثعلبة؟ فقالوا اتخذ غنما وضاقت عليه المدينة. وأخبروه بخبره فقال يا ويح ثعلبة ثلاثا. وأنزل الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأنزل فرائض الصدقة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين على الصدقة رجلا من جهينة ورجلا من بني سليم وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة. وقال لهما مرى بثعلبة وبفلان
مرة
بثعلبة وبفلان رجل من بني سليم فخذا صدقاتهما. فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسأله الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزية ما أدري ما هذا. انطلق حتى تفرغا ثم عودا إلي. فانطلق وأخبر السلمي فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصدقة ثم استقبلهم بها. فلما رأوها قالوا ما يجب هذا عليك وما نريد أن نأخذه منك. قال بلى خذوه فإن نفسي بذلك طيبة وإنما هي إبلي فأخذوها منه. فلما فرغ من صدقتهما رجع حتى مر بثعلبة فقال أروني كتابكما حتى أنظر فيه. فقال ما هذه إلا أخت الجزية انطلق حتى أرى رأيي. فانطلق حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأهما قال يا ويح ثعلبة قبل أن يكلمهما ودعا للسلمي بالبركة وأخبروه بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلمي. فأنزل الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن إلى قوله تعالى وبما كانوا يكذبون. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أقارب ثعلبة فسمع ذلك فخرج حتى أتى ثعلبة فقال يا ويحك يا ثعلبة
فقال ويحك يا ثعلبة
قد أنزل الله فيك كذا وكذا. فخرج ثعلبة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يقبل منه صدقته فقال إن الله قد منعني أن أقبل صدقتك. فجعل يحث التراب على رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عملك قد أمرتك فلم تطعني. فلما أبى يقبل منه شيئا رجع إلى منزله وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل منه شيئا. ثم أتى أبا بكر رضي الله عنه حين استخلف فقال: قد علمت منزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعي من الأنصار، فاقبل صدقتي. فقال: لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقبلها. فقبض أبو بكر وأبى يقبلها. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه فقال: يا أمير المؤمنين اقبل صدقتي. فقال: لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر، أنا أقبلها منك. فلم يقبلها. وقبض عمر رضي الله عنه. ثم ولي عثمان رضي الله عنه فأتاه فسأله أن يقبل صدقته، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبلها ولا أبو بكر ولا عمر، وأنا أقبلها. فلم يقبلها عثمان، فهلك ثعلبة في خلافة عثمان رضي الله عنه.
وهذا خبر تالف سندا ومتنا، المتن فيه مغالطات كثيرة. أولا، حاطب هذا رضي الله عنه ممن شهد بدرا، ومعلوم ماذا قال الله تعالى في البدريين: فلا يموت بدري على كفر ولا على نفاق أبدا قط. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من هو أشد من فعله حاطب لو صحح، ومعنه لا يصح مثل هذا أصلا عنه، كان يقبل منهم. والله جل وعلا يقول: فاعفوا عنه مصفح. والله جل وعلا يقول في كتاب العزيز: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والله تعالى من غلطته أن الله جل وعلا سمى نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة، فكيف يكون هذا الرجل يأتي تائبا ويريد أن يؤدي ما عليه ولا يقبل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه مغالطات كبيرة جدا في هذا الحديث. أما الإسناد فلا يصح مطلقا. نعم. نعم، لا يصح القصة في ثعلبة مطلقا. وللأسف أن بعض أهل العلم يتكلم بها على المنابر وينسبها إلى ثعلبة، والله المستعان. نعم.
قوله تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. وقال قتادة وغيره: حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجاء عبد الرحمن بن عوف ب4000 درهم وقال: يا رسول الله، مالي 8000، جئتك بنصفها فاجعلها في سبيل الله، وأمسكت نصفها لعيالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت، فبارك الله في مال عبد الرحمن، حتى إنه خلف امرأتين يوم مات، فبلغ ثمن ماله لهما 160000 درهم. وتصدق يومئذ عاصم وعدي بن العدنان فبلغ ثمن ماله لهما 160000 درهم. وتصدق يومئذ عاصم بن عدي بن العجلان ب100 وسق من تمر، وجاء أبو عقيل الأنصاري بصاع من تمر، وقال: يا رسول الله، بت ليلتي أجر بالجرير الماء حتى نلت صاعين من تمر، فأمسكت أحدهما لأهلي وأتيتك بالآخر. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينثره في الصدقات، فلمزهم المنافقون وقالوا: ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياء، وإن كان الله ورسوله غنيين عن صاع أبي عقيل، ولكنه أحب أن يزكي نفسه. فأنزل الله تعالى هذه الآية.
لحظة، إيش يورد؟
قوله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن ينبعثوا معه، وذلك في الصيف، فقال رجل: يا رسول الله، الحر شديد. فقال رجال: يا رسول الله، الحر شديد ولا نستطيع الخروج، فلا تنفر في الحر. فأنزل الله تعالى: قل نار جهنم أشد حرا الآية.
وهذا لأنه مناسبة الحر، وإلا لو قيل في البرد لكان الحكم واحدا. في الذين يتخلفون عن صلاة الصبح يقولون للبرد، وعن العشاء للبرد، وعن وضوء للبرد، فزمهرير جهنم أشد بردا، نسأل الله العفو والعافية.
وعن محمد بن كعب
ومن أقصد به الذين يستطيعون ذلك لكن يتثاقلون، وإذا حبسهم حقيقة حابس فإنه يشرع أن ينادى لصلوا في الرحال لحيث بن نعيم ابن النحام. نعم.
وعن محمد بن كعب القرظي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد إلى تبوك فقال رجل من بني سلمة لا تنفروا في الحر فأنزل الله تعالى قل نار جهنم أشد حرا الآية. وعن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر بن حزم قال رجل من المنافقين لا تنفروا في الحر فنزلت قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال آذني أصلي عليه فآذنه. فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال أنا بين خيرتين. قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وعن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام إليه، فلما وقف عليه يريد الصلاة عليه تحولت حتى قمت في صدره، فقلت يا رسول الله أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا كذا وكذا وكذا أعدد أيامه.
الأفضل أن تقول
القائل يوم كذا كذا وكذا أعدد أيامه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم، حتى إذا كثرت عليه قال أخر عني يا عمر إني خيرت فاخترت. قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ولو علمت أني إن زدت على 70 غفر له لزدت. قال ثم صلى صلى الله عليه وسلم ومشى معه، فقام على قبره حتى فرغ منه. قال فعجبت لي وجراءتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم. قال فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره الآية.
يعني هذا أمر قدره الله، إلا وإلا فما كنت لأفعل مثل هذا، لكن الله تعالى قدر مثل هذا لتنزل هذه الآية. نعم.
فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده
فما صلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله تعالى. قال الواحدي قال المفسرون وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعل بعبد الله بن أبي فقال وما يغني عنه قميصي وصلاتي من الله، والله إني كنت أرجو أن يسلم به 1000 من قومه. قوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج.
تقدم أن كانت له يد عند النبي صلى الله عليه وسلم فجزاه بهذا القميص، كان قد كسر عباس كما تذكرون كما تقدم، فأراد أن يردها له قبل أن يذهب إلى ربه. نعم.
عن زيد بن ثابت قال كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أكتب براءة فإني لواضعني القلم على
أعد قوله تعالى
قوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. عن زيد بن ثابت قال كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أكتب براءة فإني لواضعني القلم على أذني إن أمرنا بالقتال. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ما ينزل عليه إذ جاءه أعمى فقال كيف بي يا رسول الله وأنا أعمى؟ فنزلت ليس على الضعفاء الآية. قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن ينبعثوا معه غازين، فجاءت عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفل المزني، فقال يا رسول الله احملنا، فقال والله لا أجد ما أحملكم عليه، فولوا ولهم بكاء، وعز عليهم أن يحبسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملا. فأنزل الله عز وجل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم الآية. قال الواحد نزلت في البكائين وكانوا 7، معقل بن يسار وصخر بن خنيس وعبد الله بن كعب الأنصاري وسالم بن عمير وثعلبة بن غنمة وعبد الله بن مغفل أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إن الله عز وجل قد ندبنا للخروج معك فاحملنا على الخفاف المرفوعة والنعال المخصوفة نغزو معك. فقال لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وهم يبكون. وقال مجاهد نزلت في بني مقرن معقل وسويد والنعمان. قوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، قال الواحدي نزلت في أعاريب من أسد وغطفان.
أعاريب
نزلت في أعاريب من أسد وغطفان، وأعاريب من أعاريب حاضر المدينة. قوله تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، عن مجاهد أنها نزلت في بني مقرن الذين نزلت فيهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. وعن عبد الرحمن بن معقل المزني قال كنا عشرة ولد مقرن فنزلت فينا هذه الآية. قوله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون، قال الكلبي نزلت في جهينة ومزينة وأشجع وأسلم وغفار من أهل المدينة، يعني عبد الله بن أبي وجد بن قيس ومعتب بن بشير والجلاس بن سويد وأبي عامر الراهب. قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، قال ابن عباس في رواية ابن الوالدي نزلت في قوم كانوا قد تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ثم ندموا على ذلك وقالوا نكون في الكن والظلال مع النساء ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الجهاد، والله لنوثقن أنفسنا بالسواري فلا نطلقها حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقها ويعذرنا، وأوثقوا أنفسهم بسواري المسجد. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بهم فرآهم فقال من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء تخلفوا عنك، فعاهدوا الله ألا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم وترضى عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقسم بالله لا أطلقهم حتى أؤمر بإطلاقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله هو يعذرهم. رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين، فأنزل الله تعالى هذه الآية. فلما نزلت أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقهم وعذرهم. فلما أطلقهم قالوا يا رسول الله هذه أموالنا التي خلفتنا عنك، فتصدق بها عنا وطهرنا واستغفر لنا. فقال ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا. فأنزل الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم الآية. وقال ابن عباس كانوا عشرة رهط. وعن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كان ممن تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك ستة: أبو لبابة وأوس بن خذام وثعلبة بن وديعة وكعب بن مالك ومرارة بن الربيع ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. فجاءه أبو لبابة وأوس وثعلبة فربطوا أنفسهم بالسواري وجاءوا بأموالهم، فقالوا يا رسول الله خذ هذا الذي حبسنا عنك. فقال لا أحلهم حتى يكون قتال. فنزل القرآن وآخرون اعترفوا بذنوبهم الآية. وعن أم سلمة قالت إن توبة أبي لبابة نزلت في بيتي، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك في السحر، فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال تيب على أبي لبابة. فقلت أوذنه بذلك؟ فقال ما شئت. فقلت على باب الحجرة، وذلك قبل أن يضرب الحجاب، فقلت يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. فثار الناس ليطلقوه، فقال حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يطلقني. فلما خرج إلى الصبح أطلقه فنزلت وآخرون اعترفوا بذنوبهم. قوله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله، قال الواحدي نزلت في كعب بن مالك ومرارة بن الربيع أحد بني عمرو بن عوف وهلال بن أمية من بني واقف تخلفوا عن غزوة تبوك، وهم الذين ذكروا في قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا الآية. قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، عن داود بن الزبرقان عن صخر بن جويرية عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها قال إن المنافقين عرضوا بمسجد يبنونه يضاهون به مسجد قباء وهو قريب منه لأبي عامر الراهب، يرصدونه إذا قدم ليكون إمامهم فيه. فلما فرغوا من بنائه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا بنينا مسجدا فصل فيه حتى نتخذه مصلى، فأخذ ثوبه ليقوم معهم، فنزلت هذه الآية لا تقم فيه أبدا. وعن ابن إسحاق قال ذكر ابن شهاب الزهري عن
تنبيه يعني استعمال الصالحين لتمرير قضايا كبار عظام أصلها الكيد للدين، فالله تعالى نبه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي فيه لأنهم سيأخذون به المشروعية، سيقولون صلى فيه رسول الله، وهذا ما يجري في زماني هذا، جامعات الطواغيت يدخلون فيها بعض الصالحين فيقال يدرس فيها فلان هو رئيس القسم الكذا الفلاني، المكان الذي يريد من يطلق منه التشريعات الجاهلية يتولاه فلان الفلاني، يقولون فلان الشيخ الفلاني يعمل فيه، هذا أمين المجمع وهذا رئيس المجمع وهذا كذا وكذا وهكذا، ما يكاد يعني يمر الطاغوت وسط الناس بالذات إذا كان في بلاد مسلمين إلا بغطاء ديني يتمسح فيه ثم يلقيه. ولهذا كان السلف يخافون الدخول على الظلمة فما بالك بالطواغيت، وكان كان سفيان يمدح المال يقول لولا هذا المال لتمندل بنا الملوك وأبناء الملوك، يعني تأخذ مناديل يوسخونها ثم إذا اتسخت القوى واخذوا منديلا آخر، فما أكثر المناديل الوسخة اليوم. نعم.
وعن ابن إسحاق قال ذكر ابن شهاب الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن ابن أخي أبي رهم الغفاري أنه سمع أبا رهم وكان ممن بايع تحت الشجرة يقول أتى من بنى مسجد الضرار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متجهز إلى تبوك، فقالوا يا رسول الله إنا بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة الشاتية والليلة المطيرة وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه، قال إني على جناح سفر ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه.
الصواب فتصلي بدون النصب، فتصلي لنا فيه.
قال إني على جناح سفر ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه. فلما رجع نزل بذي أوان على ساعة من المدينة فأنزل الله في المسجد والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا إلى آخر القصة. فدعا مالك بن الدخشم ومعنى بن عدي أو أخاه عاصم بن عدي ومعنى بن عدي أو أخاه عاصم بن عدي فقال انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله فهدماه وحرقاه ففعل. وعن العوفي عن ابن عباس قال لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء خرج رجال من الأنصار منهم يخدج فبنوا مسجد النفاق فقالوا يا رسول الله صلى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدج ويلك ما أردت إلى ما أرى، فقال يا رسول الله ما أردت إلا الحسنى فأنزل الله الآية. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال إن أناسا من الأنصار ابتنوا مسجدا فقال لهم أبو عامر ابتنوا مسجدكم واستمدوا بما استطعتم من قوة وسلاح فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له لقد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصلي فيه، فأنزل الله تعالى
أن تصلي فيه
فأنزل الله تعالى لا تقم فيه أبدا. قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال،
يعني الكلام فيه تقديم وتأخير، يعني أبو عامر هذا هو الراهب الفاسق سمي فيما بعد أبو عامر الفاسق بدل أبو عامر الراهب، فهو يقول ابن مسجد من سلاح وسأتي لكم أيضا بجند لكي نقتل محمدا ونزيل ملكه. نعم.
قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم. وعن يحيى بن سهل الأنصاري عن أبي أن هذه الآية نزلت في أهل قباء كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فيه رجال يحبون أن يتطهروا الآية. وعن عطاء قال أحدث قوم الوضوء بالماء من أهل قباء فنزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة،
هذا أصل في هدم مسجد الضرار، ولهذا حكى بعضهم الاتفاق أن مسجد الضرار يهدم، وحتى المسجد الذي يبنى على قبر الراجح أنه كذلك يهدم إذا كان القبر أصل في بناء المسجد، مسجد ضرار أيضا وإن قال صاحب أنه بناه لله تعالى يصلي فيه الناس لكنه مقبرة بهذا الاعتبار.
أتهزأ بالرسول وتزدريه وما تدري بأن نفتديه بأفئدة،
يعني إذا كان مسجد بني على قبر فالآخر ما هو؟ المسجد يزال، بنوا مسجدا وليس فيه قبر ثم دفنوا فيه قبورا، هنا ما هو الآخر؟ القبور تنبش تخرج، فما كان آخرا يزال. نعم. والراجح المسجد وسع على التقوى، المقصود به مسجد المدينة، مسجد محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال محمد بن كعب القرظي: لما بايعت الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة بمكة وهم 70 نفسا، قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم. قالوا: فإذا فعلنا ذلك فماذا لنا؟ قال: الجنة. قالوا: رابح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. فنزلت هذه الآية. قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي ابن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله تعالى فيه: ما كان للنبي الآية. وعن محمد بن كعب القرظي قال:
وهذا وجه الذين قالوا بأن قوله هو على ملة عبد المطلب هو في أصل الحديث، لأن بعضهم نسبه إلى البخاري بأنه قال تجوزا حتى لا يقول أنا، قال هو على ملة عبد المطلب. نعم.
وعن محمد بن كعب القرظي قال: بلغني أنه لما اشتكى أبو طالب شكواه التي قبض فيها، قالت له قريش: يا أبا طالب، أرسل إلى ابن أخيك فيرسل إليك من هذه الجنة التي ذكرها تكون لك شفاء. فخرج الرسول حتى وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر جالسا معه، فقال: يا محمد، إن عمك يقول إني كبير ضعيف سقيم، فأرسل إلي من جنتك هذه التي تذكر من طعامها وشرابها شيئا يكون لي فيه شفاء. فقال أبو بكر: إن الله حرمها على الكافرين. فرجع إليهم الرسول فقال: بلغت محمدا الذي أرسلتموني به، فلم يحر إلي شيئا. وقال أبو بكر: إن الله حرمها على الكافرين. فحملوا أنفسهم عليه حتى أرسل رسولا من عنده، فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه فقال له مثل ذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الكافرين طعامها وشرابها. ثم قام في إثر الرسول حتى دخل معه بيت أبي طالب، فوجده مملوءا رجالا، فقال: خلوا بيني وبين عمي. فقالوا: ما نحن بفاعلين، ما أنت أحق به منا، إن كانت لك قرابة فلنا قرابة مثل قرابتك. فجلس إليه فقال: يا عمي، جزيت عني خيرا، كفلتني صغيرا وحطني كبيرا، جزيت عني خيرا. يا عمي، أعني على نفسك بكلمة واحدة أشفع لك بها عند الله يوم القيامة. قال: وما هي يا ابن أخي؟ قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقال: إنك لي ناصح، والله لولا أن تعيرني قريش فيقال جزع عمك من الموت لأقررت بها عينك. قال فصاح القوم: يا أبا طالب، أنت رأس الحنيفية ملة الأشياخ. فقال: لا تحدث نساء قريش أن عمك جزع عند الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أزال أستغفر لك ربي حتى يردني. فاستغفر له بعدما مات. فقال المسلمون: ما يمنعنا أن نستغفر لآبائنا ولذوي قراباتنا، قد استغفر إبراهيم لأبيه، وهذا محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر لعمه. فاستغفروا للمشركين حتى نزل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وعن أيوب بن هاني عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر في المقابر، وخرجنا معه فأمرنا فجلسنا، ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها فناجاه طويلا، ثم ارتفع نحيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باكر، فبكينا لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه أقبل إلينا فتلقاه عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ فقد أبكانا وأفزعنا، فجاء فجلس إلينا فقال أفزعكم بكائي؟ فقلنا نعم. فقال إن القبر الذي رأيتموني أناجي فيه قبر آمنة من دواب، وإني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي فيها، واستأذنت ربي في الاستغفار لها فلم يأذن لي فيه. ونزل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين حتى ختم الآية، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فأخذني ما يأخذ الولد للوالدة من الرقة، فذلك الذي أبكاني. وعن أبي إسحاق عن أبي الخليل الكوفي عن علي قال سمعت رجلا،
وهذا ليس في قطع بأن أمه في النار، بعض يفهم من هذا أخذ خطأ، هذا في قطع بأنها ماتت على الشرك، لكن موضوع أمر النار هذا أمر آخر، هل هي معدودة من أهل من الفترة عند الله تعالى فتلع الله تعالى بحجة، أم هي كأبيه ممن جاء الوحي بحال بأنه قد قامت عليه الحجة فهذا ليس بمعذور عند الله تعالى. نعم.
وعن أبي إسحاق عن أبي الخليل الكوفي عن علي قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت له أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال أوليس استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وعن بريدة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ وقف على عسفان فأبصر قبر أمه فتوضأ وصلى وبكى، ثم قال إني استأذنت ربي أن أستغفر لها فنهيته. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية. قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال لم أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا بدرا، حتى كانت غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها، وأذن الناس بالرحيل، فذكر الحديث بطوله وفيه فأنزل الله توبتنا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين إلى قوله إن الله هو التواب الرحيم. قال وفينا أنزل اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قال ابن عباس في رواية الكلبي لما أنزل الله تعالى عيوب المنافقين لتخلفهم عن الجهاد قال المؤمنون والله لا نتخلف عن غزوة يغزوها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سرية أبدا. فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسرايا إلى العدو نفر المسلمون كافة وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده بالمدينة، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن إكرمة قال لما نزلت إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وقد كان تخلف عنه ناس في البدو يفقهون قومهم، فقال المنافقون قد بقي ناس في البوادي هلك أصحاب البوادي، فنزلت وما كان المؤمنون لينفروا كافة. عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال كان المؤمنون لحرصهم على الجهاد إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية خرجوا فيها وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة في رقة من الناس فنزلت. قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عن يوسف بن ماهك عن أبي بن كعب قال أحدث القرآن بالله عهدا لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية. وأول يوم أنزل القرآن فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. عن ابن عباس عن أبي بن كعب أنه قال آخر آية أنزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وقرأها إلى آخر السورة سورة يونس.
حسبك أقرأ البخاري. وقد قيل آخر آية التي أنزلت في سورة البقرة واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. نعم.